أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما إذا طهرت المرأة قبل خروج الوقت، فإن كان لها ما يسع من صيام ركعة تامة من الصلاة وجب عليها الصلاة، وإذا لم تؤدها يجب عليها القضاء، على المشهور بين الفقهاء ولروايات خاصة ذكرناها. وإن نوقشت هذه الروايات لدلالتها وبعض خصوصياتها، لكن عرفتم أن المشهور بل أدعي الإجماع عليه من أنها تؤدي هذه الصلاة لقاعدة من أدرك، أو للخبر والحديث المعروف، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله، وكذلك نصوص خاصة. الكلام في بعض خصوصيات هذه المسألة، الاحتياطات التي ذكرها السيد الماتن هنا، قال رحمه الله: مع إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها، والحكم واضح والدليل عليه تام. وإلا فلا، أي فإن لم تدرك ركعة من الوقت فلا يجب عليها القضاء، باعتبار أن الأداء لم يكن واجبا عليها، فإذا لم يكن الأداء واجبا فلا قضاء عليها، لأن القضاء تابع للأداء. من فاتته فريضة، لا يصدق على هذه المرأة أنها فاتتها فريضة، إذ لم تتمكن من إتيان ركعة من هذه الصلاة. قال السيد الماتن رحمه الله هذا الكلام، ثم ذكرنا دليله واضح لعدم تمكنها من الأداء، فإذا لم تتمكن من الأداء لا يجب عليها القضاء، لأن القضاء تابع للأداء. ويدل عليه ذيل صحيح عبيد بن زرارة المتقدم: وإن طهرت وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاؤها قضاء. هذه الرواية صريحة في المطلوب، صحيحة سندا، لم تتمكن من أداء ركعة حسب تكليفها الوحي وفعلي، تهيئت لذلك وخرج الوقت، فليس عليها قضاء. هذا ما ذكره السيد الماتن وهو صحيح. نتيجة البحث السابق هو هذا: إذا لم تتمكن من إدراك ركعة فلا قضاء عليها. وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة. الكلام في هذا الفرع نفس الكلام في الفرع السابق الذي ذكرناه. هناك الفرق بينهما، بين هذه المسألة والمسألة السابقة. هناك كان طهرا قبل الوقت، طهرا بعد الوقت، هنا طهر في آخر الوقت، فالفرق بينهما من هذه الناحية، وإلا الحكم واحد. قلنا هناك بأنه الفرق بينهما من هذه الناحية، لكن في المقام ذخ قال جمع من الفقهاء: وجوب الأداء إذا أدركت ركعة مع الطهارة فقط من دون سائر الشرائط وجب عليها الأداء، فإن أخلت يجب عليها القضاء. وهؤلاء هم في الشرائع كما ذكره المحقق في الشرائع والنافع والقواعد وغيرها، استنادا على ما دل من أن الصلاة لا تسقط بحال. استندوا على هذا الحديث المعروف: لا تسقط الصلاة بحال. هذه المرأة تمكنت من أداء صلاة مع الطهارة فقط دون سائر الشرائط، فيجب عليها أتيانها، إن لم تؤدها فيجب عليها القضاء. وحينئذ فيكون حالها حال غيرها ممن لم يدرك من سائر الشرائط عدد طهارتي. نفس الكلام الذي يأتي في المكلفين: إذا لم يتمكنوا من إتيان الصلاة مع صار الشرائط سوى الطهارة قالوا بوجوب الصلاة عليه، كل مكلف لم يتمكن من إتيان سائر الشرائط إلا الطهارة قالوا بوجوب الصلاة عليه. فحينئذ المرأة هذه نفسه سائر المكلفين فيجب عليها باعتبار أنها متمكنة من إتيان ركعة من الصلاة مع الطهارة، فعليها أن تأتي بالصلاة هذه الركعة، إن أخلت فاتت هذه الفريضة فيجب عليها القضاء. قالوا بأنه فيكون حالها حال غيرها ممن لم يدرك من سائر الشرائط عدا الطهارة الذي لا إشكال في وجوب الأداء عليه. وحينئذ لو وجب، إذا وجب الأداء وجب القضاء، لأن ما ذكرنا القضاء تابع للأداء. وجب الأداء أخل المكلف بالأداء يجب القضاء، إذا لم يجب الأداء وأنه فلا يجب عليه القضاء. حينئذ لعموم قضاء ما فات واختصاص أدلة نفي القضاء عن الحائض بما لم تكن كذلك، أي بما لم يشرع لها الصلاة، هنا شرع لهذه المرأة الصلاة بإدراك ركعة مع الطهارة، فحينئذ يجب عليها، فلا تشملها أدلة نفي القضاء نفي الصلاة عن الحائض. لكن يمكن القول بأنه لو توقفنا عن القول بوجوب فعل المقدمات قبل الوقت، هناك ذكرنا بأنه لو كان المكلف يعلم بأنه سيقع في اضطرار وترك بعض الأمور، وذكرنا ذلك في الحائض، لو علمت بأنها ستحيض بعد الوقت قلنا بأنه يجب عليها تهيئة المقدمات قبل الوقت، تلك المقدمات التي يمكن أن تأتي بها بعد الوقت، ليس كل مقدمة منها الطهارة، فتهيئ نفسها للطهارة حتى إذا دخل الوقت يجب عليها الصلاة حينئذ. لو استشكلنا على هذا من أنه من يقول بأن المقدمات قبل الوقت واجب على المكلف أن يهيئها، لو توقفنا هناك، لكن هنا لم نتوقف، لأن المرأة هذه كانت طاهرة في جملة الوقت، وإنما طرأ عليها الحيض بعد الوقت، هذا هو الذي يقول. يعني هذه المرأة الآن في حالة الحيض، حينئذ كانت هناك حالة الحيض وهنا عكس تلك المسألة. لو توقفنا من وجوب فعل المقدمات قبل الوقت في غير المقام كما تقدم سابقا، لكن لا مجال للتوقف هنا في وجوبها قبل النقاء، وذلك لأنه بمجرد دخول الوقت تجب عليها الصلاة. الآن هذه المرأة يجب عليها الصلاة حينئذ، لأنها هذه كانت طاهرة فيجب عليها الصلاة حينئذ بمقتضى وجوب الصلاة وأدلة وجوب وتهيئة المقدمات، فيجب عليها تهيئة المقدمات، من جملة تلك المقدمات الطهارة، فحينئذ لو أخلت بالطهارة وفات عنها هذه الصلاة فاتت الصلاة عليها، يجب عليها قضاء تلك الصلاة، حينئذ تجب عليها الصلاة بعد النقاء بجميع مقدماتها حتى الاختيارية، فتجب المقدمات قبل النقاء مقدمة للصلاة بعده، فالحيض حينئذ لا يكون مفوتاً للصلاة الاختيارية أصلا. هذا هو الذي ذكرنا. هناك استشكلوا بأن الحيض كان سببا لتفويت الصلاة، هنا لا يكون الصلاة صحيح مفوتا للصلاة الاختيارية فيجب عليها، هذا ما ذكروه. لكنما الإشكال على ذلك بأنه يحتمل أن يكون الطهر من الحيض كالوقت شرطا للوجوب. أنتم عرفتم في الفقه والأصول بأن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها، إنما يجب على المكلف تحصيل شروط الواجب، أما شروط الوجوب كالوقت لا يجب تحصيلها. احتمالا يكون الطهارة من الحيض من شروط الوجوب فلا يجب تحصيلها، هذا الاحتمال موجود، لكن أشكل عليه بأن الطهارة كالوقت من شروط الوجوب بعيد جدا أن نجعل الطهارة من الحيض كالوقت من شروط الوجوب لا يجب تحصيلها، هذا بعيد جدا. والمعروف هذا ما ذكرناه، ولكن الحق أن كون الطهر من الحيض من شروط الوجوب كالوقت بعيد جدا. والصحيح عدم وجوب القضاء كما ذكرنا، أن هذه المرأة لم تتمكن من أداء ركعة من الوقت فحينئذ لا يجب عليها الأداء فلا يجب عليها القضاء. والصحيح عدم وجوب القضاء لصحيح عبيد المتقدم الذي ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فلا قضاء عليها. هذه المرأة تهيأت لأن تأتي بهذه الصلاة، لم تتمكن، حينئذ وفات عليها ودخل وقت صلاة أخرى، هذا هو الحكم. ولعدم صدق التفريط الوارد في نفس الصحيحة، لم تفرط هذه المرأة وإنما تهيأت للصلاة وأرادت أن تأتي بالمقدمات ومنها الطهارة ففات الوقت حينئذ، هذا لم يصدق عليها التفريط. كما لم يصدق التواني عليها الذي ورد في صحيح في معتبرة الحربي المتقدمة، لم تتواني ولم تتفرط حتى يصدق عليها بأنها فاتت عليها الفريضة فيجب القضاء. هذا ما ذكره المنوط بهما القضاء مع الاشتغال بالشرائط الاختيارية، والإشكال عليه بأن الظاهر أو المحتمل إرادة الغسل لا غير غير مقبول. لكن احتمال أن هذه الروايات واردة في خصوص الغسل، ليس كل شرط يجب تهيئتها باعتبار ضيق الوقت، فإن من مناط عليها أن تأتي بالغسل فقط لا سائر الشروط، هذا بعيد من هذه الروايات، يحتاج إلى دليل لأن نحصر هذه في خصوص الغسل والطهارة. هذا القول، ولكن الاحتياط هو صحيح لما ذهب إليه جمع، قلنا سابقا بأن فتوى فقيه من الفقهاء أو بعض الفقهاء في مسألة يكفي في الاحتياط، بما أن صاحب الشرائع أفتى وغيره أفتى بوجوب القضاء فالاحتياط في محله وإن لم يكن الدليل تاما. ومن أجل ذلك ذهب الشهيد في الدروس وصاحب جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروضة والمسالك إلى عدم وجوب القضاء للمناقشة التي ذكرناها. ومما تقدم يظهر وجه الاحتياط، فهو من المقام هذا الاحتياط يشبه الاحتياط في المسألة السابقة، وكل الاحتياطين لأجل وجود قول وفتوى من فقيه، هذا الاحتياط استحبابي لا بأس به. ولكن المسألة الأولى كانت أول الوقت، وهنا المسألة في آخر الوقت، من هذه الجهة تفترقان، ولكن في أصل الاحتياط في أصل الأدلة شيء واحد. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، مطلقا إذا طهرت ولو لم تتمكن من إتيان ركعة من الوقت، حتى لأنه اقتصرنا على الطهارة، يقول بمجرد أنه طهرت يجب عليها القضاء. ذهب إلى هذا القول أيضا في جمع من الفقهاء، وذكروا في وجه وجوب القضاء هنا مطلقا إنه مقتضى جملة من النصوص، بعض النصوص وردت هنا مطلقة، فات عليها هذه يجب عليها القضاء، طهرت فيجب عليها القضاء، هذا هو مقتضى هذه النصوص. هل يمكن لنا أن نأخذ بإطلاق هذه النصوص ولا نجعلها مع تلك النصوص التي تقدمت من التفصيل بين أن تتمكن من أداء ركعة أو لا تتمكن؟ هو كلامنا في هذا. منها خبر منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر، هذا هو، طهرت مطلقة، لم يقيد ركعة أو غير ركعة، بمجرد أن حصل لها الطهر يجب عليها أتيان الصلاة، أخذوا بإطلاق لفظ الطهر، بخلاف هناك أنه طهرت، هل يمكن لها إداء ركعة من هذا أو لا؟ مطلقة طهرت يجب عليها الظهر أو العصر. وخبر الكناني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. قبل طلوع الفجر، لأن امتداد الوقت إلى قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، إطلاق الطهر، تتمكن من أتيان جميع الصلاة، من أثناء ركعة من الصلاة، ما بهذا التفصيل أبدا، فأخذوا بإطلاق لفظ الطهر. وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر أيضا. فهاتان الروايتان معتبرة منصور ابن حازم، والخبر الثاني خبر الكناني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا مجال للأخذ بإطلاق هذه الروايتين، هاتين الروايتين بهذه النصوص لعدم تمام دلالتها في نفسها، إذ أن الإطلاق هذا يشمل كل صور ذلك، مع أن الفقهاء لا يقولون بذلك. عدم تمام دلالتها في نفسها، طهرت قبل الوقت بعد آخر الوقت صلت الظهر والعصر، هذا يحتاج إلى تفصيل، ما بقي من الوقت حتى تتمكن من أتيان الصلاة. وهذه فهذه بعض إطلاق بعض صور ما ينطبق عليها لم يقل به الفقهاء، منافية لبعض الروايات. هذه أولا عدم تمامية دلالتها من نفسها، وحكومة غيرها عليها تلك الروايات التي تقدمت من التفصيل بين أن يمكنها أن تؤدي ركعة أو لا يمكنها أن تؤدي الركعة. هذه الروايات أيضا حاكمة على هذه، تفصل هذا، تقيد هذه الروايات، فلا يمكن الأخذ بإطلاقها فحينئذ ومن جميع ذلك. لكن يظهر وجه الاحتياط الذي ذكره الماتن في القضاء مطلقة إذا طهرت قبل خروج الوقت. سبب هذا الاحتياط ذهاب جمع من الفقهاء من أنه إذا طهرت مطلقة بأي نحو إنما يجب عليها القضاء، فاتتها فيجب عليها القضاء. ثم قال رحمه الله: وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب. ذكرنا سابقا إن مشروعية التيمم إنما تأتي بعد إمكان المكلف من إتيان التكليف الاختياري، لأن التيمم بدل، والبدل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تمكن المكلف، أي شرع عليه التكليف بالنسبة إلى المبدل، ثم حصل له الاضطرار حتى يتيمم. أما إذا لم يكن مشروعا بحد نفسه، المبدل لم يكن مشروعا عليه، فلا يأتي البدل حينئذ. لما نسميه بدلا؟ إنما البدل يعني إذا حصل تكليف اضطراري المكلف إنما كلف بأداء الصلاة الاختيارية، الصلاة الاختيارية، لكن حصل له الاضطرار كلف بالبدل. أما إذا لم تكتب عليه الصلاة الاختيارية أبدا، ما فائدة البدل حينئذ؟ هذا ما ذكرناه سابقا، وتأتي هذه القاعدة في المقام. وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب على المعروف بينهم، لما عرفت من أن البدل الاضطراري لا يشرع إلا في مقام كون المبدل منه الاختياري مشروعا لولا العذر، لولا العذر كان هذا مشروعا بالنسبة إليه، فلا يجدي كون وظيفتها التيمم لولا الضيق، لأن الحيض مانع من المشروعية مطلقا. حينئذ لا يكفي هذا، إذ هذه المرأة لم يكتب عليها الصلاة الاختيارية حتى يؤتى بالوظيفة البدلية. وهو المتفاهم، هذا المعنى هو المتفاهم من الحديث المعروف: من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. أدرك ركعة أي كتب عليه هذه الركعة، ابتداء وجب عليه هذه الركعة التامة مع الشروط، فإذا لم يتمكن من إتيان هذه الركعة التامة لأجل اضطرار وتبدل حكمه إلى التيمم هناك يأتي الكلام. أما إذا لم يكن مشروعا عليه هذه الركعة لا معنى للبدل، نأخذ بالبدل، هذا هو القاعدة في البدل والمبدل منه. فإنه يدل على أن المناط في إدراك الركعة إنما هو بحسب التكليف الفعلي، هذا المرأة بحسب تكليفها الفعلي إنما تدرك ركعة بحسب التكليف الفعلي مع الشرائط. إذا كان حرصل لها مرض تبدل تكليفها الاختياري إلى تكليف اضطراري تيمم صحيح، يأتي التيمم مقامه. أما إذا لم يكن مرض في الفعل في البين فتكليف الاختياري أن تأتي بالصلاة بعد طهارة المائية. فما معنى لأن تأتي بالصلاة مع التيمم؟ التيمم لم يشرع بالنسبة إليها، هذا هو التكليف الفعلي. فإن كانت متمكنة حينئذ من الطهارة المائية فالمدار عليها، وإلا فعلى على ما هو مأمور به مأمورة به. فإن لم تدرك ركعة من الوقت مع الطهارة المائية مع التمكن منها يصدق أنها لا تدرك الركعة فلا أداء عليها، فإذن لا قضاء عليها لصدق عدم التمكن بحسب تكليفها الفعلي. ثم قال رحمه الله وتمام وإن أدرك والأحوض وإن كان الأحوض الإتيان مع التيمم كما ذكرنا أنه قول من الفقهاء أنه مع التيمم إذا تمكنت يجب عليها الإتيان، فلذلك قال السيد رحمه الله أنه الاحتياط لا بأس به حتى لو تمكنت مع التيمم ولم تأت بالصلاة مع التيمم يجب عليها القضاء، هذا احتياط. وإلا هي كانت متمكنة من إتيان الصلاة هذه الركعة مع الطهارة المائية أم لم تتمكن؟ إذا تمكنت وجب عليها، وإن فرطت فعليها القضاء، وإن لم تتمكن فلا أداء عليها ولا قضاء عليها. لكن بعض الفقهاء قالوا تكليفها الفعلي لأنه ضيق الوقت وأمثال ذلك يجب التيمم، فحينئذ إن تمكنت من إتيان الصلاة مع التيمم فلا بأس، وإلا فيجب عليها القضاء. ظهر وجه الاحتياط مما تقدم في المسألة السابقة ولا إشكال فيه. ثم نأتي إلى آخر المسألة، ما المراد من إدراك الركعة؟ هل المراد من الركعة وتمامية الركعة بتمامية الذكر أم برفع الرأس من السجود؟ نزاع بين الفقهاء سيأتي ذكره مفصلا في السجود هناك، من أنه من شك بين الركعتين أو بين الثلاث بعد سجوده هل مراد منه بعد رفع الرأس من السجود أو بعد تمامية الذكر، سيأتي الكلام هناك إن شاء الله هناك.